أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في بحث مسألة التقليد، وصلنا إلى المسألة الحادية عشرة. قال: يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور. الأول: البلوغ. قلنا بأن البلوغ لا إشكال في ضرورة كونه شرطا في مرجع التقليد ومن ترجع إليه الناس في الفتية، إلا أنه سماحة السيد حفظه الله ابتدأ بكلام السيد الخوئي نقلناه في الدرس الماضي، وحاصله أنه لا يوجد دليل على شرطية البلوغ في المفتي، بل نجد العكس. والقضية إذا نحن والسيرة العقلائية، العقلاء يذهبون إلى من هو الأكفأ والأجدر، فلو دار الأمر بين الطبيب البالغ الذي لا يمتلك تلك الخبرة وبين طبيب غير بالغ صغير لكن يمتلك الخبرة والتشخيص الجيد لمال الناس إليه وأخذوا منه. فنفس الكلام، هذه السيرة حاكمة في الأمر الفقهي أو فيما نحن فيه، هذا ما ذكره السيد عليه الرحمة، ولكن كما قلنا يأتي المناقشة فيه حسب الأوجه. هنا ذكرت طبعا أوجه ستة في إثبات ماذا؟ في إثبات ضرورة شرطية البلوغ. تعالوا معي إلى الوجه، إلى هذه الوجه. الوجه الأول هو أنه من المستبعد واقعا أن يكون المقلد والمرجع لطائفة المسلمين أن يكون صبيا مراهقا 12 سنة 13 سنة 10 سنوات، خصوصا إذا لاحظنا أهمية منصب الإفتاء، وأنه هذا الطفل يرجعون إليه هؤلاء المسلمون في شؤونهم، في أحكامهم، في أمورهم الحسبية، في أمور الآن الموقف السياسي، الموقف الثقافي مما في العالم، الموقف الاجتماعي، يحتاج إلى أن يكون هذا الصبي في كل معرض هذه الأمور ويحل المشاكل والمعضلات، بل يطلب منه فتوى للجهاد. يطلب منه مثلا ماذا؟ علاج للشبهات الخطيرة التي مثلا تمس أساس الدين مثلا أو أساس المذهب أو ما شاكل ذلك. وهذا لا يقوم بها من؟ الصبي، مهما يكون حتى لو أتي من العلم وما شاكل ذلك. هذا هو الوجه الأول. السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية رد على هذا الوجه وقال هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه عندما نحن نأتي إلى منصب الأنبياء ومنصب النبوة والإمامة نجد أن عندنا أنبياء صغار وأئمة صغار بصريحة من القرآن والروايات القطعية. نبي الله يحيى الطفل الصغير في مهده قال: وجعلني قضية الآية قضية مثلا وآتاني الحكمة، مضمون الآية معذرة، إني عبد الله آتاني الحكمة وجعلني. على كل حال الآن خفلنا عن هذه الآية الشريفة. إذا نبي الله عيسى في مسألة النبوة، مسألة النبي الله يحيى هم كذلك، بالنسبة نحن للإمامة، إمامة الإمام الجواد سلام الله عليه 7 سنوات أو 8، إمامة الإمام الهادي سلام الله عليه، وما إلى ذلك إمامة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهذه من الوضوح بمكان. مع ذلك إمام يقوم بكل الوظائف بكل ما أمر الله به سبحانه وتعالى وينقذ البشرية مع أنه طفل ماذا؟ صغير. فإذا لم تكن هذه، يقول السيخ عليه رحمة حاصل كلامه، إذا لم تكن لم يكن هذا الصغر وهذه الصباوة وهذه الطفولة مانعة من منصب النبوة والإمام الذي أشرف من منصب الإفتاء والمرجعية، لكان ماذا؟ باب أولى أن يكون إين في منصب الإفتاء وأن يكون مرجعا وما شاكل ذلك. لقبلنا في الإمامة والنبوة من باب أولى أن نقبله إين في الإفتاء. لكن هذا الكلام فيه تأمل، ما وجه التأمل؟ وجه التأمل أنه هذا قياس مع الفارق، واضح كيف الإمامة مأخوذ فيها العصمة والعلم اللدني، هناك تسديدات خاصة إلهية، العصمة المطلقة علما وعمل، والعلم اللدني أو ارتباطه بالسماء، كل هذا مسدد أن يقع في الخطأ والاشتباه، أصلا يستحيل أن يقع في الخطأ والاشتباه، وهذا لا يفرق فيه أن يكون صغيرا أو كبيرا، لأن في النتيجة هذا انتخاب إلهي، والانتخاب ما يتوقف على الصغر والكبار، يتوقف على الاستعداد والقابلية. فإذا كانت الإمامة لا يستحقها إلا هذا الصغير عمره 8 سنوات كلمة الجواد، هو أولى بالإمامة، الإفاضة في ظرفه، الإفاضة الإلهية في وجوده المقدس، إنه وعاء يستحق أن يكون الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولم تكن في الكبير ذي الشيبة ذي الخبرات ذي القدرات كذا، كما هم صرح بذلك علي بن جعفر رضوان الله تعالى عليه، أخو الإمام الكاظم اللي هو عم الإمام الرضا عم الإمام الجور الصور والواسطة، حتى أنه ذر قرابة 90 أو 100 سنة، يعني عاصر الإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا والإمام الجواد علي بن جعفر سلام الله عليه ورضوان الله تعالى عليه، حتى لما كان في المجلس فهو من علماء أهل البيت، مدرسة علماء أهل البيت ومن الفقهاء الكبار ورواة الأحاديث، عندما دخل الإمام الجواد في مسجد إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وكان علي بن جعفر جالس يعلم الناس، يعني عند حلقة درس تعليم الأحكام ومعالم الدين، وإذا عندما رأى الإمام الجواد وهو طفل صغير صار في 10 مثلا 8 10، دخل الإمام الجواد إلى مسجد جده النبي صلى الله عليه وآله عندما استشهد الإمام الرضا، وإذا بعلي بن جعفر يقوم بلا رداء، يعني رداءه في الأرض، يقوم مسرعا ويستقبل، مو ابن أخي، ابن أخي، صور يعني جيلين أو يعني عقل كذا، جسم، ويقوم ويقبله ويقوم بكل إجلال له ويحترمه وإلى غير ذلك. فبعدما يرجع يستقربون هؤلاء، صنم أنت الآن عم أبي، مو عم، أنت عم أبيه، كيف تفعل له هذا الفعل؟ قال ماذا أقول هكذا، ماذا أفعل، أو كذا مضمون العبارة، أنه إذا كان الله لم يرى هذه الشيبة أهلا للإمامة، وكان هذا هو أهل للإمامة، الاستعداد القبلي يختلف، أن عالم وفقيه يترك هذه الموازين، يدرك الله أعلم حيث يجعل رسالة، فليست القضية في الصغر والكبر، خصوصا في قضية الإمام الجواد، باتفاق السنة والشيعة في التاريخ عجيب مواقف الإمام من صغره إلى أن استشهد، هم استشهد شابا لم يتجاوز 25 سنة سلام الله عليه، يعني إعجاز أصلا بالتعبير، الشهيد الصدر عليه الرحمة السيد محمد واقر الصدر عليه الرحمة يقول إمامة الإمام الجواد أصلا إعجاز على حقانية الإمام في أهل البيت، مثل نبوة عيسى عليه السلام، هذا إعجاز على حقانية الأنبياء بأن يكون نبي في يومه الأول في ساعة الأولى ينطق بالمعارف والمعالم إلى غير ذلك، دليل على الحقاني، مو العكس كما يفهمها هؤلاء المرجفون مثلا، كيف صغير وإمامه وأنتم مثلا أنتم كذا لا عقول لكم، الأمور ترتبط بهذا، أنتم في أموركم الآن كما تقولون الآن في سيركم العقلائية العادية، طبيب حاذق كأيام ابن سينا لم يبلغ الحلم ترجع إليه الفحول في الطب الفحول ترجع إليه في الطب لتأخذ منه معالم الطب، وهو إنسان ليس بمعصومة، هو إنسان ماذا؟ فقط الله وهبه العبقرية مثلا والذكاء الحاد، الكافي معصوم، صار قياس مع الفارق. الإمام هو عبقري، يطلق عليه عبقرية الإمام سلام الله، من الأخطاء الشاعر يقول عنه عبقرية، الإمام المعصوم معصوم، علم لدني، العبقرية والذكاء الحاد في الإنسان العادي، إما في الإنسان المعصوم المتصل بالسماء الجوهرة الطاهرة المطهر من الرجس وكل ما يشينا، هذا وجود مجرد وجود طاهر وجود صالح، يبقى بشر ويبقى قدوة ويبقى مختار، لكنه لشدة قربه من منبع الفيض، من منبع العطاء، من منبع القدرة، هو ماذا؟ أصبح أهلا أن يكون إماما، وأصبح أهلا أن يكون صاحب ولاية تكوينية، ولاية تشريعية، صاحب الهداية الإيصالية، الموصل للبشرية، معلم البشر إلى غير ذلك، بل معلم للبشر والملائكة. واضح؟ إذن مسألة الإمامة خاضعة لهذه الموازين. إذن نقول إحنا في مقام الرد، الإمامة لا يمكن، هذا قياس مع الفارق، الإمام منصب إلهي، عصمة مطلقة في العلم والعمل، علم لدني، بينما المرجعية ليس فيها، لا فيها عصمة مطلقة علما وعملا، وليس فيها ماذا؟ علم لدني، هي علم اكتسابي، نعم فيها مقومات التقوى والورع، مقومات مثلا إن صح التعبير الأعلامية، شرائط، لا إشكال في ذلك، لكن يبقى أنه ليس بمعصوم، فذاك الطفل بما هو طفل غير قادر، والحال هذه ماذا؟ على أن يقوم مقام الرجل البالغ أو الكبير في مسألة ماذا؟ في إدارة دفة المرجعية والعطاء والخدمات إلى غير المواقف المهمة التي تتطلب من المرجع الكبير وما شاكل ذلك. إذن لا يمكن أن يتمكن صبي أن يتحمل مسؤولية هذا المنصب ويقدر على حل مشاكلهم وإجابة متطلباتهم وما شاكل ذلك. ولذلك نجد بأن السيرة العقلائية لا يحملون الصبيان مسؤوليات جسيمة وخطيرة، يعني مهما بلغ بهم ما بلغ الذكاء، والآن تجد أنزاس الآن في زماننا نوابق في حفظ القرآن، الآن يخرجون حتى يجيبون أطفال صغار كذا يحفظ القرآن، يحفظ الآيات، يحفظ كذا، نبوغ خاص. إيه أحسنتم.
إيه.
هو يقرأ. إيه نعم نعم. وهكذا، لكن مع ذلك على هذه الأمور إنه أمه وأبوه ما يحملوا مسؤوليات كيفضل عن بقية المجتمع وما شاكل ذلك. إذن هذا ما ذكره من وجه تام من هذه الجهة يعني. وما ذكر مناقشة الأخوي مناقشة صح التعبير قابلة للنقد أو قابلة لل أو ما ذكره من وجه في ما ذكر من إيران قابل للتأمل والمناقشة. هذا تمام الكلام إين في الوجه الأول. تعالوا معي إلى الوجه الثاني بعدين نطبق مرة واحدة. الوجه الثاني حاصله أن المستفاد من مذاق الشارع ما هو؟ أن تصدي غير البالغ للإمام المرجعية أمر مرغوب عنه في الشريعة. كيف؟ إحنا لو تابعنا الروايات الواردة في الأطفال في الصبيان، ومعنا ما شاء الله روايات كثيرة ليست في قليلها فيما ارتبط بأحكام الطفولة والصباوة، يعني الآن عندنا جملة من الباحثين هذه موسوعة الطفل في الإسلام كذا مجلد، يعني مجموع الروايات الواردة عن النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم في مراحل عدة فيما يرتبط بالأطفال، منها مسألة مثلا الطفل الغير البالغ لو قتل عمده ماذا تقول عنه الرواية؟ عمد الطفل ماذا؟ خطأ، يعني عمده وخطأه شيء واحد، يعني لا يقام عليه الحد والقصاص، يقتل تصب ديته على عاقلته مثلا لأنه طفل، وهذا الطفل عمره 5 سنوات 10 سنوات ورمى بالمسدس إنسان وقتل، نقول مع ذلك صحيح عمده كذا، لكن الطفل ماذا؟ عمده خطأ. هذا قاعدة روائية في الروايات عندنا. كذلك تصرفات مثلا رفع عن القلم عن الصبي حتى يحتلم، قضية عباداته، قضية معاملاته وما شابه ذلك إلى غير ذلك. إذن إذا كان في مثل هذه الموارد الطفل يعتبر عمده خطأ ويعتبر أنه مرفوع القلم حتى يبلغ وإلى غير ذلك، فكيف هذا نحمله مسؤولية ماذا؟ مسؤولية المرجعية، مرجعية الأمة، المرجعية الجسيمة، ويتحمل التصرفات، وبالتالي يكون مثلا كلامه إلى غير ذلك، إفتاؤه حجة على مقلدي وما شاكل ذلك. هذا الوجه الثاني. السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي ناقش بعد هذا الوجه. حاصل المناقشة يقول تعال، عندما قالت الروايات مثلا في بعض قواعد الطفولة أو الأطفال أو الصبية، يقول تعالوا هذه ليست مطلقة، هذه محددة بموارد معينة. عندما تأتي الرواية تقول أن عمل الصبي خطأ، يعني في مورد أن قتله يكون خطأ ودية على عاقلته في هذا المورد، واضح؟ وهذا لا يعني أن كل فعل يصدر من الصبي نحمله على الخطأ ويصحح مثلا أو يعذر فيه. مثلا يقول الآن تعالوا معي على كون الصلوات والعبادات شرعية في حق الطفل في الصبي قبل البلوغ، في كلام تعلمون هذه المسألة ذكرناها في محلها، ربما هذا الطفل عندما يصلي ويتكلم متعمدا في الصلاة هل يقول فقيه أن صلاته صحيحة لأن عمده كخطئه كسهوه؟ لا يقول فقيه. إذن ذيك في موارد محدودة لا يمكن تسريتها في كل الموارد، هذه موارد محدودة، وعليه يبقى مورد الإفتاء لم يرد فيه ناس مثلا يمنع منه ماذا؟ أنه لا يتصدى للإفتاء. إذن الرواية لا تدل، ما عندنا هذه الرواية ذكرت فيها دلالة ولو لازم بعيد أنه ماذا؟ أنه لا يجوز تقليد الصبي، لا. هذه موارد ثلث القتل، موارد مثلا رفع القلم عن كذا في بعض إلى غير ذلك. رواية مثلا الصبي مرفوعا عنه القلم يعني عدم كونه مؤاخذا بأفعاله وتروكه، إنه الله ما يعاقبه يعني كالكبير كالبالغ. هسه في تأديبات خاصة موجود خاصة ببعض الأحكام في ولايات بحث الحدود وذا فيها موجود الأطفال شيء أشياء خاصة له مثلا كحك أظافر أو خطأ أو تأديبه بشيء معين أو كذا، لكن ما يصل كما يعاقب الكبير، باب التأديب باب أنه لا يتعود على الخطأ. لكن هذا ماذا؟ هذا في هذه الموارد، وهذا ليس فيه دلالة على عدم جواز تقليد والرجوع إليه ماذا؟ في الإفتاء وفي الفتوى. هنا الكلام نقول في المقام المناقشة كلام السيد خوي عليه الرحمة، نقول هذا الكلام سيدنا صحيح، يعني ما ذكرته أنت أي يعني سيد الخوي، ما ذكرته أنت من تحليل لهاتين الروايتين صحيح معك، لكن ليست القضية تقف عند هاتين الروايتين أو عند هذين المضمونين، بل لو ذهبنا إلى روايات كثيرة لاحظنا أن هناك مذاق عام للشارع في التعاطي مع من؟ مع الصبي، وفي مجموعها ماذا؟ أن الشارع لا يحمل الصبي مسؤوليات جسيمة وعظيمة وخطيرة كمسؤولية ماذا ما نحن فيه كمسؤولية الإفتاء. أحسنت، صحيح، نحن نتفق معك بأن ما حللت من هذه الروايات أو حتى غيرها لو جئنا بها حللتها بتحليل مثلا لا يؤدي بها إلى عدم جواز التقليد، ولكن بشكل من يرصد كل الروايات وينصح التعبير يرى المذاق العام لهذه الروايات أن الشارع لم يزل له اعتبار شرعي حيث يكلفه التكليفات ويحمله المسؤوليات سواء المسؤوليات شرعية عقلائية عرفية، وهذا كاشف أنه الشارع لم يجعل لأفعال وأقوال الصبي حجية وشرعية، فكيف تكون واقعا أقوال في فتاوى حجة؟ فالدليل الذي ذكر ماذا؟ هذا ما الفدل الذي ذكره أو ناقشه به السيد الخوي غير تام. الوجه الثالث في المقام دعوة الإجماع والتسالم. طبعا الإجماع كما تقدم عندكم، الإجماع الحجة لا يكون الإجماع إلا إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم، وهذا يعني أنه ما يكون هناك مدرك كرواية أو غيره، حتى لو كانت رواية ضعيفة، فيقال عنه إجماع ماذا؟ مدركي. والإجماع المدركي ليس بحجة، أو إجماع منقول أو محصل، هذا كله ليس بحجة. إذن الإجماع ما دام يحتمل المدرك أو كذا ليس بحجة. إذن الإجماع الحجة هو الذي يكشف عن رأي المعصوم، هذا أولا. ثانيا، عندما نأتي للإجماع وقوعا في الفقه، أصلا لا يوجد تقريبا موارد للإجماع بالمصطلح هذا. نعم بمصطلحات أخرى موجود، يعني عندما تذهب إلى اصطلاحات مثلا القدماء كالسيد المرتضى عليه الرحمة أو حتى من بعده، يقول عليه إجماع الطائفة، إجماع يعني بالتحليل ليس إجماعا مصطلحا، يعني ما عليه أكثر الفقهاء من الشيعة فعبروا عنه بالإجماع، لكن ليس هو الإجماع المصطلح. أحسنت، أما إجماع على القاعدة أو لأنه القول الأكثر شهرة عند من؟ عند فقهاء الطائفة. هذه مسألة مهمة، إذا على مستوى الوقوع الإجماع المصطلح تقريبا إما أنه غير موجود أو نادر جدا، حتى بعض يحللها في مولد مورد أو موردين كما يقولون وضع الميت إلى جهة القبلة في القبر، أو بعض الموارد هكذا في مناقشات، وبعض يقول ربما هم موجود حتى رواية ضعيفة في بعض الموارد. وعلى هذا يجد بعض المتأخرين حتى في الدراسة الفقهية الحديثة والمنقل الحديثة يعني المعاصرة صح التعبير، أنه يعبرون عن هذه مثل هذه الحالة التسالم وليس الإجماع، يعني تسالم أكثر الفقهاء على هذا الحكم، حتى لو موجود هناك روايات موجودة، يعني مو ليس هو الإجماع المطلق. فمن هنا ردد هني، قال دعوة الإجماع والتسالم، عرفتم؟ نعم. فعلى هذا الأساس واحدة من الاستدلالات التي، ولكن الأصح يقال تسالم ولا يقال ماذا إجماع، إلا إذا فعلا وقفنا في مورد ذاك بحث آخر. على هذا الأساس نقول من ضمن الأدلة على أنه الطفل لا يمكن أن يكون وياي، لا يمكن أن يكون اللهم صل على محمد وآل محمد، في موقعية الإفتاء، ما هو
الإجماع والتسالم؟
أحسنتم، الإجماع والتسالم، نقول التسالم بشكل أدق، واضح بأن هناك تسالم على عدم جواز تقليد الصبي. شوف من ذاك اليوم هذا من فقهاء الأول ما قالوا أنه والله وجدنا صبي قد قلد. نعم بعض العلماء صاروا مجتهدين أن ينصباهم قبل البلوغ، هذا موجود كالعلامة الحلي أو غيره، ولكن على أن يكون مرجع ما نقل، ولم يقل أحد مثلا أنه يجوز أو كذا، أو أقل شيء مثلا أنه ذكر على مسألة أنه مسألة من المسألة أنه يجوز تقليد الصبي. السلخوي عليه الرحمة رد على هذا الوجه وقال أنه لا سبيل لنا إلى إحراز التسالم على عدم الجواز، ما عندنا دليل على أنه أنها هناك تسالم على عدم الجواز، إذا ما عندي إحراز على هذا التسالم يبقى ماكو مانع من تقليد غير البالغ، نقلد غير البالغ، واضح. لكن في وفي هذا الكلام نقول بأنه سيدنا الجليس الخوي ما موجود عندنا أو لم يعرف أحد من الفقهاء قديما وحديثا من أفتى بجواز تقليد الصبي، فالتسالم موجود، يعني نحرز وجود هذا التسالم. نعم يبقى الكلام أن هذا التسالم أهو الإجماع يكشف عن رأي المعصوم، هذا صحيح، وقد ذكرتنا هذه المقدمة، إيه لا يوجد عندنا، هذا ليس إجماع مصطلح من الأساس، سميه كما قلت تسالم، وبالتالي لسنا بحاجة لهذه المناقشة أساس أنه يكشف عن المعصوم أو قليل صن ما لا ما ما لا ما لا كاشفية. ولكن من باب النقض أكثر على السلخوي عليه الرحمة، هنا السيد يقول بأنه في كتاب التنقيح للسلخوي كان في بداية البحث يرى جواز تقليد الصبي، لكن في نهاية البحث يرى ماذا؟ ويصرح بضرورة البلوغ في المجتهد والمرجع. وربما هذا هو تغير رأيه أو كان فقط في مقام المناقشة، أو كما هو يقول من المقرر ذاك بحث آخر. هذا تمام الكلام في هذا الباحث. ذكرنا الآن كم؟ ثلاثة أوجه. طبق العبارة الدر عليه. قال يجوز، مسألة الحادية عشرة، قال يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور. الأول البلوغ، ونقلنا عبارة السلفي، قال ولكن يمكن أن تقام وجوه على اعتبار البلوغ. الوجه الأول، لاحظوا معي، الوجه الأول أي أن من المستبعد أن يكون المقلد للمسلمين صبيا مراهقا، مع أهمية منصب الإفتاء ورجوع المسلمين في جميع شؤونهم من الأحكام الفقهية والأمور الحسبية إلى الفقيه وحل مشاكلهم وحل مشاكلهم. وقد أورد عليه الأستاذ المحقق السيد الخوي قدس سره بأن هذا الاستبعاد ليس في موضعه، كيف ومن الأنبياء والأوصياء عليهم أفضل السلام من بلغ مرتبة النبوة أو الإمامة هو صبي، فإذا لم تكن الصباوة منافية للنبوة والإمامة فلا تكون منافية للمرجعية أبدا. قال وفيه تأمل، فإن قياس منصب المرجعية والإفتاء بمنصب النبوة والإمامة ماذا؟ قياس مع الفارق، فإن الثانية منصب إلهي وعلم لدني ومصون بالعصمة، والأول منصب شرعي واكتسابي وغير مصون بالعصمة، فالاستبعاد في محله. كيف يتمكن صبي أن يتحمل مسؤولية هذا المنصب ويقدر على حل مشاكل المسلمين وإجابة متطلباتهم؟ فإن الاستبعاد المذكور إن فسر بعدم طاقة الصبي وعدم لياقته مع أهمية هذا المنصب فهو صحيح، والحاكم بذلك العقل والعقلاء. قل السيرة العقلائية بعد ما يحتاج العقل في هالمورد، حيث لا يرون الصبي لائقا وأهلا لذلك بما هم سيرة عقلائي، لا بهم عقلاء، لا بما هم عقلاء بحكم العقل، يعني العقل ما عنده مشكلة من هذه الجهة. كل العقل يتكلم عن الإمكان وهذا أمر ممكن، خصوصا إذا حلي بمنصب العصمة وكذا حل المشكلة، يعني هو باستحالة ذاتية لكي يحيله العقل، فربما هو عطف فقط. قال ولذلك لا تجد في السيرة العقلائية أنهم يحملون الصبي مسؤوليات عظيمة وذات خطورة بأقل من منصب المرجعية والتقليد. نعم الاستبعاد المذكور لا يكون دليلا قاطعا على عدم جواز تقليد الصبي، يعني ما يتنش على دليل قلنا هذا محتمل، شوف رجع. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن المستفاد من مذاق الشارع أن تصدي غير البالغ للإفتاء والمرجعية أمر مرغوب عنه في الشريعة، يعني مرفوض، كما ورد في الحديث من أن عمد الصبي وخطأه واحد فسأل الشيعة، وأنه رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، فإن الحديثين يدلان على أن الشارع لم يعط اعتبارا بتصرفات الصبي ومن جملة تصرفاته الإفتاء، فكيف اعتبر إفتاؤه وهو من أعظم وأهم التصرفات ماذا؟ وياي حجة. وقد ناقشه الأستاذ المحقق السيرخوي قدس سره، ماري واضح العبارات، بأن المراد من أن عمد الصبي خطأ أن ديته في القتل خطأ على عاقلته، كذلك في قتله عمدا، فلأن عمد الصبي خطأه أو خطأ، وليس معنى أن كل ما صدر عن الصبي فهو بحكم الخطأ في الشريعة المقدسة، بحيث لو تكلم الصبي في أثناء صلاته متعمدا لم تبطل صلاته بناء على شرعية عباداته لأنه بحكم الخطأ. إذن الرواية لا تدل على عدم جواز التقليد من الصبي، كما أن الرواية الثانية كذلك، لأن كون الصبي مرفوعا عنه القلم أي عدم كون مؤاخذا بأفعال وتروكه لا يقتضي عدم جواز تقليده والحكم ببطلان أقواله وعدم اعتبار فتاوى هذا الشيء وهذا الشيء. أقول مناقشة السيد قدس السر هنا من حيث الروايتين جيدة إذا نحن والروايتين صحيح كلاما، ولكن لو سلطنا الضوء على كل ما ورد في حق الصبي لعرفنا أن الشارع المقدس لم يوزن له اعتبارا شرعيا، ولذلك لم يكلفه بتكاليف ولم يحمل عليه مسؤولية من المسؤوليات الشرعية أو العقلائية أو العرفية، وهذا كاشف بوضوح عن أن الشارع لم يجعل لأقواله وأفعاله حجية وشرعية، فكيف تكون أقواله فتاوى وحجة على على غيره؟ فالدليل المذكور تام اللي ذكرناه، واضح الوجه الأول الثاني. الوجه الثالث دعوى الإجماع والتسالم بين الفقهاء على عدم جواز تقليد الصبي، وفيه رد وقد رد عليه الأستاذ المحقق السيد خوي قدس سره بأنه لا سبيل لنا إلى إحراز التسالم على عدم الجواز، ما فيه، فلا مانع من تقليد غير البالغ. هذا طبعا من مناقشات مأخوذة من موسوعة الخوي إلى كتاب التقليد، يعني مجلد صفحة 178. وفيه أنه لم يعرف من الفقهاء من أفتى بجواز تقليد الصبي فالتسالم لا ريب فيه، وإنما الكلام في كاشفيته عن موافقة المعصوم، فمن المحتمل أن الفقهاء اعتمدوا على وجوه أخرى. هذا وقد صرح الأستاذ المحقق قدس سره في تقريراته في التنقيح في بداية البحث بجواز التقليد من الصبي، وفي نهاية المطاف يصرح باعتبار البلوغ في المجتهد والمرجع. كل التناقض واضح، ولعل من شاء أن المقرر أن المقررة ضاعت عليه أمور، هذا أحد الاحتمالات، ويحتمل أنه في باب المناقشة وليس في مقام الإفتاء، أو على كل حال بحث. مضافا إلى أن السيد قدس سره في جميع بحثه حول هذا الشر لم ينص على دليل يدل على اعتبار البلوغ، فكيف اعتبر البلوغ في مرجع التقليد؟ هذا تمام الكلام إين في هذه الوجوه الثلاثة. عندنا هم لا زال ثلاثة وجوه في الاستدلال على ضرورة البلوغ في في مرجع التقليد، يأتي إن شاء الله بحثها في الدرس المقبل. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.